الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، هذا الدرس 11 من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا الأول من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. ولا زال الكلام معنا عن عقيدة ابن عربي الإلحادية الاتحادية. بينت فيما سبق عدة أشياء، وكان آخرها أن ابن عربي بنى مذهبه على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن المعدوم شيء، وهذا الشيء ثابت في العدم. أما الأصل الثاني، وجود الحق هو عين وجود الخلق. وأما الأصل الثالث، أرض الحقيقة هي أرض الخيال. وقد تكلمت عن الأصل الأول، وبينت أن المعدوم ليس شيئا في نفسه، لأن ابن عربي يقول أننا كنا عدما وكنا ثبوتا في معدوم، فأصاب الله تبارك وتعالى من وجوده على ثبوتنا فوجدنا. هذا كلام من؟ ابن عربي عياذا بالله تعالى. معنى الكلام، انا عدم، ولكن العدم شيء عند من؟ عند ابن عربي. فقال هذا الشيء موجود في معدوم، لانه هو المفعول. وهذا الوجود لا يسميه وجودا، بل يسميه ثبوتا، لانه يفرق بين الوجود والثبوت. ثم قال هذا المعدوم الذي وجد في العدم، الذي ثبت في العدم، يحتاج أن يظهر، أن يكون في أرض واقع. فقال هو فقير إلى الله عز وجل. في ماذا؟ في أن يفيض الله من وجوده على ثبوته فتوجد وجودا. وهذا معنى المقولة السائدة، إن الله يبدين ولا يبتدين، فتوجد وجودا. وهذا معنى المقولة السائدة، إن الله يبدين ولا يبتدين، أي يظهرنا ولا يخلقنا. وهذا عياذا بالله تعالى كفر صريح، فإن الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وأن المعدوم ليس بشيء، بل العدم ليس بشيء. وقد بينت هذه الجزئية بالنقل من الكتاب والسنة، وكذلك من الإجماع، وبينت نقض ذلك بالعقل الصريح الذي يوافق النقل الصحيح. معنا الآن الأصل الثاني. يقول ابن عربي: أن وجود الحق هو عين وجود الخالق. لما؟ لأنك كنت ثبوتا في العدم، فلما أفاض الله من وجوده على ثبوتك وجدت الآن، فهذا الوجود وجود من؟ وجود الله. إذن يقول عياذا بالله أن وجود الحق أي وجود الله هو عين وجود من؟ وجود الخلق أي المخلوق. أو بمعنى آخر، الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن، ويقصد بالممكن الحادث. قال ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى للجلد الثاني الصفحة 60 بعد المئة الأولى ما نصه: وهذا انفردوا به، يعني الكلام السابق أن وجود الحق هو عين وجود الخالق، انفردوا به عن جميع وسيلة الصانع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين. يعني هذا القول لم يقل به أحد، وهو الذي قال به، وإنما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصالح، لأن هذا هو حقيقة قوله. ولكن ابن تيمية يقصد حقيقة قول لسانهم، أما قلوبهم فلا تستطيع أن تنكر وجود الصالح. انتبه، ابن تيمية استخدم لفظ ماذا؟ الصالح، لأن البحث يتناوله أهل السنة ويتناوله من؟ أهل البدعة. فاللفظ الذي يصدق معنا ومعهم هو الصانع، لأن الخالق هذا لفظ يصدق مع من؟ مع أهل السنة، فهم أصلا كابن عربي وأمثاله لا يعتقدون بأن الله قد خلقهم. وعلى هذا الأصل فلا شيء البتة سوى وجود المخلوقات، أليس كذلك؟ لو قررنا وجود هذا الأصل، إذن لا توجد حقيقة إلا هذه المخلوقات. لذلك نقول فإن وجود المخلوقات كالجن والشياطين والكافرين والفاسقين، بل والكلاب والخنازير، بل والنجاسات والقذرات، هي عين وجود الرب على زعمهم. تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، لأنهم يقولون أن وجود الحق هو عين وجود الخلق، ومن جملة الخلق الخنازير، أليس كذلك؟ فإنها كانت عدم ثابتة في العدم، فأفاض الله تبارك وتعالى من وجوده على ثبوتها فقضى عليه فظهر. هذا كلام أنا أظن لا يحتاج إلى برهان على أنه من أفسد الكلام على وجه الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه فإن القول بأن ابن عربي من أهل الحلول لا يصح كما سبق، لأن الحلول يقتضي وجود إثبات وجودين، وجود الحق ووجود المخلوق، وابن عربي لا يقول بوجودين، بل غاية كلام ابن عربي أنه يثبت وجودا ويثبت ثبوتا في العدم، أما في أرض الواقع فلا وجود عنده إلا وجود واحد. إذن ابن عربي اتحادي المذهب، وقد بينت معنى الاتحادي. فإن قيل الاتحاد أيضا يحتاج إلى وجودين، فالجواب يقال إن ابن عربي فرق بين الوجود والثبوت، فقال الوجود غير الثبوت، ووجود الحق فاض على ثبوت الممكنات، فصح الاتحاد بين الوجود والثبوت. هذا كلامه. والسبب الذي من أجله فرق ابن عربي بين الوجود والثبوت أنه قال في الممكنات فصح الاتحاد بين الوجود والثبوت. هذا كلامه. والسبب الذي من أجله فرق ابن عربي بين الوجود والثبوت أنه قال إن الأعيان الثابتة في العدم غائبة عن الله في نفسها. انتبه لهذه الألفاظ. فلما فاض عليها الحق وجدت، فهي فقيرة إلى الحق في خصول وجودها، والحق مفتقر إلى الأعيان في ظهور وجوده بها. ما معنى هذه الكلمة؟ ابن عربي فرق بين الوجود والثبوت، فقال إن الأعيان الثابتة فيه العدم، أنا وأنت كنا ثبوتا في ماذا؟ في العدم. ثم قال غائبة عن الله في نفسها، يعني ربنا ما عرفاه، غائبة عن الله في نفسها. إذا الله عز وجل يعلمها؟ لا يعلمها على كلام من؟ إذا في حقيقة الأمر لما كنا في العدم كنا أغنياء عن الله أم لا؟ على كلام ابن عربي كنا أغنياء عن الله، فلما طاب عليها الحق قال وجدت. فمعنى ذلك أننا في العدم كنا فقط فقراء إلى الله في وجودنا هذا، في حصول هذا الوجود، والله عز وجل أيضا بزعمه كان فقيرا في ظهور وجوده بنا، لأنه لا يستطيع أن يثبت وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. هذا كلام عياذا بالله تعالى خطير، ولكن في هذا الكلام فيه سقطة، وكما اتفقنا قال تعالى في البشرى الكبيرة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأين الاختلاف والتناقض هنا؟ ابن عربي يقول كنا غيابا عن الله في أنفسنا، قلنا إذن كيف طاب علينا؟ لأنه لو أراد أن يطيب علينا إذن هو يرانا ويعلمنا حتى يصيب وجوده ثبوتنا، فكيف تم هذا الكلام؟ فهذا يبين على فساد كلامه وتناقضه. لذلك قال ابن عربي إن علم الله سبحانه محدود في الأعيان الموجودة. عرفت بقى ابن عربي بيقول الكلمة دي ليه؟ بيقول علم الله محدود فين؟ في الأعيان الموجودة، يعني علم ربنا إن عارفك بس الآن إنك موجود، ولكن قبل كده كان عارفك؟ لا، لأنك كنت غايب في نفسك عن الله سبحانه وتعالى. إذا لو قرأت هذه الكلمة في الفتوحات المكية وما هي بفتوحات، أو في الفصوص وما هي بفصوص، إن قرأت مثل هذه الكلمات علمت المراد، أن علم الله محدود في الأعيان الموجودة، أي يقصد أن الله لم يعلم عنك شيئا إلا لما وجدت عينا، فوجوده وجودك لا أكثر ولا أقل، أي قبل أن يفيض عليها كانت غائبة عنه سبحانه. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله وأما جحود قدرته فلأنه، يعني يقول أن ابن عربي يجحد قدرة الله، قال لأنه جعل الرب لا يقدر إلا على تجليه في تلك الأعيان الثابتة في العدم الغائبة عنه، فقدرته الغائبة، فقدرته محدودة. ده بيتكلم عن قدرة مين؟ الله، بها مقصورة عليها مع غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه، لأن على كلام ابن عربي نحن أغنياء عن الله في الثبوت. وهذا عنده هو السر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلق، فلا يقدر عنده على أن يزيد في العالم ذرة. ابن عربي يقول بأن الله لا يقدر أن يزيد في العالم هذا ذرة، ولا ينقص فيه شيئا من صفاته ولا حركاته ولا سكناته، ولا ينقل حجرا عن مقره، ولا يحول ماء عن ممره، ولا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا. ففي الجملة لا يقدر إلا على ما وجد، لأن ما وجد فعينه ثابتة في العدم، ولا يقدر على أكثر من ظهوره في تلك الأعيان. معنى الكلام إيه؟ كل شيء إحنا بنعمله هنا هو كان ثابتا في العدم، ونحن في العدم على كلام ابن عربي أغنياء عن الله، فقط فقراء إليه في ثبوت وجودنا. فكل شيء كان موجودا في العدم ثبوتا أصبح في الوجود وجودا. إذن هل يقدر الله تبارك وتعالى على شيء؟ لا يقدر على شيء على كلام ابن عربي. والجواب على هذا الأصل الساقط من عشرات الوجوه، ولكن نعم
مطبوع في كتب قطعا
موجود في الفتوحات المكية وموجود في صفوف الفصوح. واقرا فالسيوطي شو بيقول ايه عن يوسف على نبينا والسلام. واقرا فالصنوح شو بيقول ايه عن نوح. اغفر لي ولوالدين قال اغفر للعقل والطبيعه يعني الوالدين لان لو اثبت الوالدين يبقى اثبت ايه وجودين قلنا يا مخبول من العقل والطبيعه ايضا وجودين اللي فرقت يعني واضح. واهدنا الصراط المستقيم يفسرها اهدنا الصراط المستدير لانه لو اثبت مستقيما فالمستقيم فيه من والى وهما وجدان فلما قال مستدير والمستدير ما فيهوش من والى يعني ربنا بيقول انك لا تهدي الى صراط المستقيم وهو بيقول انك لا تهدي الى صراط المستدير. بنلعب الطغمايه بنقعد نلف وندور حوالين بعض كلام عياذا بالله تعالى مدون وليس افتراء على الرجل. بل الذهبي رحمه الله كتب في سير اعلام النبلاء بعدما كتب مقدمه كان يجب عليه الا يكتبها لان هذا ليس بنبيل اصلا حتى يوضع في سير اعلام النبلاء اي نبل فيه. فكتب في المقدمه محيي الدين فلان الفلان وقعد يمدح فيه شويه ثم قال بعد ذلك ولكن ثبت عن الرجل انه قال كلاما كذا وكذا 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 وان لم يكن هذا الكلام هو الكفر فلا ادري ما هو الكفر. قلت سبحان الله كلام جميل. اذا هو من النبلاء ليس من النبلاء قطعا من الاغبياء نسال الله السلامه والعافيه. على كل هذا الاصل كما سبق يرد عليه قطعا من عشرات الوجوه. ولما تبين لك حقيقه المذهب فانا اظن والله اعلم لا تحتاج الى هذه الوجوه ولكن ساذكر وجهين. الوجه الاول ان كل ممكن علم بالاضطرار انه يفتقر في وجوده الى غيره اذا لابد من غني بنفسه واجب الوجود بنفسه. انت لو جلست بينك وبين نفسك تشعر دائما انك فقير الى غيرك سبحان ربي العظيم. انت فقير الى مخلوق مثلك فقير الى شربة ماء فقير الى لقمة تسد بها جوعك فقير الى انيس ان كنت فقيرا الى مخلوق. فقل لي بربك كيف لا تفتقر الى غني. الغنى هو لازم لنفسه سبحانه وتعالى. هذا كلام لا يحتاج الى كثير كلام ولكن دائما امور في الفطرة لا يمكن لمخلوق ان يدفعها. وهذه من الادلة الشرعية التي غالبا ما تبهت المتكبرين. لذلك الزويني قبل ان يتوب صعد على المنبر وجلس يتكلم عن مسألة الاستواء وقال استوى بمعنى استولى ولا نستطيع ان نصف الله تبارك وتعالى بالعلو ونحو هذا لان هذا يفضي الى الجهة. فقام الهمداني وقال يا استاذ دعنا من هذا قل لي اذا اراد الانسان ان يدعو وجد في قلبه همة الى العلو اخبرني عن هذه. فوضع الهمدان اليسرى على اليمنى على رأسه ونزل من على المنبر وقال حيرني الهمداني. بأي شيء استدل الهمداني؟ فطرة. بقول يا رب عمر ما شفت قلبي بينسحب لتحت رجلي بشوف قلبي بيصعد يريد العلو لأن الله تبارك وتعالى في العلو. هذه قضية لابد أن تكون محسومة عند أهل السنة. الشيء الثاني اللي نرد به على هذا الرجل ومن دافع عنه نقول حيث إن الوجود واحد عنده إذن لا يوجد أنا ولا أنت صح الكلام. طيب في علاج بقى والعلاج ده أنا لا أرى أفضل منه أبدا. اللي بيقول بالمذهب ده يتمسك ويترقع حتة علقة ما حصلتش بحيث تتكسر إيديه وجمجمته ورجليه لحد ما يمشي عياذا بالله تعالى مكسر. وبعدين لو اشتكى نقول له تشتكي مين انا انت وانت انا تشتكي مين. لا يجوز انك تشتكيني لان وجودنا احنا اصلا وتشتكي انت وانت انت. فانا اظن والله اعلم ان هذا انجع علاج مع امثال هؤلاء. لا يمكن ابدا هتجد علاج لمناقشة هؤلاء الناس الا بهذا الوقت، لان لا يعقل ان الكلب يكون ماشي الله يعزك بجوارك ثم لو ضربت انت يقول لا تضربه، ليه؟ لان الله. وتيجي تضرب الكلب يقول لك لا تضربه، ليه؟ لان الله. اذا انتما واحد، فما فيش انا وانت. لذلك كما سيأتي تجد انه بيخاطب المولى خطاب عجيب جدا، يقول بيني وبينك اني تزاحمني، يقول لربنا انا بيني وبينك انا وانت، فارفع بحقك الان من البين، خلاص بقينا واحد، فشيل انا وانت. ايه ده مستحيل، كلام مستحيل. فهذا العلاج انا اظن والله اعلم انه انجع علاج، بس لما تعمله انت المسؤول عن نفسك، انا ماليش دعوه، انا باخد نصيبي بطرق اخرى. اذا الاصل الثاني في حقيقه الامر لا يحتاج الى كثير كلام. الاصل الثالث ان ابن عربي يقول ان ارض الحقيقه هي ارض الخيال. تتذكرون ان الوجود كم وجود؟ اربعه، وجود ذهني ووجود لفظي ووجود رسمي ووجود في الاعياد. مثالها لو انا اتفكر الان في شكل السفينه، الوجود ده وجود ايه؟ ذهني. قلت سفينه، لفظي كتبت سفينه، رسمي صنعت سفينه، عيني. فابن عربي يقول ان ارض الحقيقه يعني الوجود العيني هو ارض الخيال يعني الوجود الذهني. شفتوا بقى مشكله ابن عربي جت منين؟ انه لم يفرق بين الوجودات. فلما قال ان الله يخبر باشياء فتحكم، ما هذه في علم من؟ في علم الله. فهذا وجود علمي، اللي احنا بنقول في حق المخلوق وجود ذهني او وجود علمي، ولكن هل لها وجود عيني؟ الجواب لا، لا يكون لها وجودا عينيا الا بعد قوله كن فيكون. فيكون هي الوجود العيني، وكن هي الوجود الله. نعم. والجواب قطعا هذا من افسد القياس على وجه الارض، لان القياس لابد فيه من عدم وجود الفارق. اثبتنا ان الله عز وجل يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم الى غيره. يفرق دائما. فمن اراد ان يقول هذه هي هذه، اذا لابد ان يثبت انه ليس هناك فرقا بينهم. فان وجد الفرق لا تستطيع ان تقول بان هذا الكوب هو هذا الجهاز. فقطعا لو قلنا ارض الحقيقه محدوده ام غير محدوده؟ محدوده. الخيال محدود، كيف نجعل المحدود كغير المحدود؟ هذا فارق، فدل على فساد هذه المقولة وهذا الأصل. فإذا تبين لك فساد الأصول الثلاثة التي بنى عليها ابن عربي وأمثاله من الملاحدة مذهبهم، فاعلم يرحمك الله الآتي. مقارنة سريعة بين أهل السنة وبين مذهب ابن عربي، أن الملاحدة ومن وافقهم يقولون إن المعدوم شيء، إن المعدوم شيء، وأهل السنة والجماعة بل وجميع الملل يقولون ليس بشيء في نفسه، المعدوم ليس بشيء، ولكن عند ابن عربي أثبت أنه شيء وإثباته باطل أصلا. إن الملاحدة يقولون كما سبق وجود كل شيء زائد على ماهيته، صحيح؟ ابن عربي يقول نحن كنا ثبوتا فين؟ في العدم، فأفاض الله على ثبوتنا فقضى عليه. إذا الوجود الذي نحن فيه الآن زائد على ثبوتنا أم لا؟ زائد على ثبوتنا، ولكن أهل السنة لا يفرقون بين الوجود وبين الثبوت. لذلك ابن تيمية يقول في المجلد الثاني الصفحة 56 بعد المئة الأولى، ما نصه؟ بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه ومهيته وحقيقته، وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ذلك. استقام الكلام الآن؟ نعم. هقولها ثانية. نحن عند ابن عربي كنا ثبوتا في العدم، فأصاب الله من وجوده على ثبوتنا فقضى على ثبوتنا فأصبحنا وجودا عينيا. إذن الوجود الذي نحن فيه وصف زائد على الثبوت أم هو الثبوت زائد؟ أهل السنة يقولون لا، وهذا هو الحق. لا فرق بين الوجود والثبوت، بل لا فرق بين المهية ونفسك، فنفسك هي المهية. الشيء الثالث أن الملاحدة يقولون كما سبق المهيات غير مجعولة. يعني إيه غير مجعولة؟ يعني مش مخلوقة، لأننا كنا ثبوتا في العدم وغيابا في أنفسنا عن الله، يعني معرفش عننا حاجة. وأهل السنة والجماعة يقولون إن المهيات مجعولة قطعا، الله عز وجل هو الذي خلقنا. طيب، كما سبق أن الكلام عن ابن عربي كان عن الأصول العلمية وهي الثلاثة السابقة، والآن نتكلم عن الأصل العملي لمذهب ابن عربي الإلحادي الاتحادي. انت عارفين ان في حاجة اسمها علم وحاجة اسمها ايه؟ عمل. وكما تعلمون ان العلم دائما يهتف بالعمل، والعلم لا يسمى نافعا الا اذا اثمر عن عمل. طبعا ابن عربي علمه لازم يترجمه لايه؟ لعمل. فيا ترى كيف ترجمه الى عمل؟ هذا هو محل البحث. فهذا هو الاصل ايه؟ العملي. فبداهة كده ممكن تذكر بعض الاشياء التي تخص ابن عربي؟ طبعا كتير قوي. هو في فرق بين الاجنبيه وامه، اي ام ابن عربي، مش الوجود واحد. طيب على مذهب ابن عربي يجوز ان يتجوز امه ولا لا يجوز؟ يجوز، هو بيجوزها، ولو قلت له حرام يقول لك حرام عليك. فهمت ايه المراد؟ هقول لك ايه معنى الكلمة دي. ابن عربي يقول بأن العمل رفع بالنسبة له ولمن صار على طريقته ووصل مرتبته. سبحان الله، الإنسان كلما علم بدهة يزداد عمله ويحسن عمله وتحسن نيته ويحسن اتباعه. لا، ابن عربي انت ماشي علم عمل، ابن عربي يقول لك علم يبقى يقل العمل. فهمتم هذه القضيه؟ لذلك قال تعالى، قال في تفسير المولى تبارك وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين معناه هنا ايه؟ هو قال لك لا، حتى ياتيك العلم. فان جاء العلم يعني بيقول لك اعبد الرب لحد ما يجي ايه؟ العلم. طيب حتى بالحروف ايه؟ الغايه، وكلوا واشربوا حتى يتبين. اذا بعد التبين ناكل ونشرب؟ لا، اذا الحكم بعد حتى، ضد الحكم قبل حتى. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. طب لو جه العلم ايه الحكم اللي قبل حتى؟ اعبد، اذا ما تعبدش. فاللي يعبد الرب الغلابه اللي زيه زيك. ليه؟ لان ما وصلناش، هو وصل فانتفى الحكم قبل ايه؟ حتى. قال في تفسير هذه حتى ياتيك العلم، فاذا جاء العلم سقط العمل فابيحت المحرمات. ما هو دي نفس الصوفيه، ما هو اصلا ابن عربي يعني ايه؟ ما هو صوفي، ولكن هم درجات مما لا شك فيه. ما نقدرش نقول كل الصوفيه بتقول هذا الكلام، ولكن هم درجات. ولكن نسأل الله بالسلامة والعافية. هذا خارج عن إطار الدين بحسب رتبته. لذلك يقول ليس عندنا حرام. ابن عربي يقول ايه؟ ليس عندنا حرام، ولكن هؤلاء المحجوبون، امثالكم يعني، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. يعني واحد يقول له حرام اللي انت بتعمله، لا اتقي الله في نفسك، بطل تجوز نكاح الامهات والاخوات واكل الميتة. يقول لك ليه؟ ده حرام عليك انت، لانك انت لم ياتيك العلم فتعبد ربك. أما إذا جاء العلم فلا عبادة. لذلك كل الآيات عندهم وأحل الله البيعة وحرم الله الربا، لا، إنما البيع مثل الربا. عند ابن عربي إنما البيع مثل الربا. أما عند المحجوبين أمثالي وأمثالك وأحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل حرمت عليكم الميتة؟ لا، ميتتي اللي اتحرمت. يا يقول لك يا غبي، ده انت قتلت بايدك، والثانية اللي موتها مين؟ ربنا. فتاكل اللي انت قتلته وما تاكلش اللي قتله ربنا؟ شوف العبقري. فهمت القصة دي؟ يعني هو بيحتج عليك، انت ازاي تجوز اكل اللي انت قتلته ومش عايز تجوز اكل اللي ربنا قتله؟ واضح هذه الجزئية؟ انظر الى هذا الخبل وقل نسأل الله السلامة والعافية. محجوبون عن سقوط العمل، واخد بالك؟ محجوبون عن سقوط العمل، نعم. لذلك هذا الرجل لما قيل للجنيد ان قوما، يا اخوانا ذكرنا لبعض الاسماء ليس تزكية لها في كل موضع، انتبه لهذه الجزئية، واضحة؟ ولكن من الممكن أن نستدل بعض الكلمات لبعض الناس الذين لهم بعض الصفحات، فنستدل بكلام أهل البدع الذي نصروا فيه أهل السنة على أهل البدع، وهذا باب ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما من الذين يفهمون كلام الناس. لذلك الجنيد أنتم تعلمون أن له بعض الأشياء، فهذه ليست تزكية للرجل ولا زمن فيه، ولكن نحن نأخذ الجزئية التي تفيدنا من كلامه لا أكثر ولا أقل. قال قيل للجنيد إن قوما يقولون إنهم يصلون من طريق البر إلى أن تسقط عنهم الفرائض وتباح لهم المحارم. فقال الجنيد الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من هذا. طب ما الكلام ده صح؟ اللي بيسرق عارف ان السرقة ايه؟ حرام، وبيعملها ارتكب كبيرة، ولكن التاني بيقول ان السرقة مفيش فرق بينك انك تديني واسرقك، لان مفيش وجودين اصلا، هي دي من غير شرط. لذلك دول لو خدوا فلوسهم يقول لك لا ده فيه وجودين على طول، فلوس درهم ودينار، يبقى لازم يقول فيه وجودين، ياخد فلوسه هو الوجود واحد. نسأل الله السلامة والعافية. طيب كلاما او نكتة نفرق فيها بين الملاحدة والقدرية، وانا لا اقصد هذه بعينها، ولكن اقصد ان اهل البدع بينهما رباط. مستحيل تجد بدعة لا ترتبط ببدعة أخرى، مستحيل. لذلك انظر ابن عربي فين وانظر إلى القدرية فين، ولا بد بينهما من قاسم مشترك. هذا القاسم بين القدرية والمعتزلة غير القاسم بين الملاحدة والقدرية، بين الجهمية والمعتزلة غير بين الجهمية والأشاعرة، غير بين المعتزلة والأشاعرة، غير بين الأشاعرة والمتردية. المهم في قاسم مشترك هو الذي ساقهم إلى هذه البدعة. نسأل الله السلام والعافية. يوجد فرق دقيق بين الملاحدة والقدرية، وهو أن الملاحدة كما سبق لما رأوا الله تبارك وتعالى يعلم الأشياء تصوروا أن علمه سبحانه لا يكون إلا على موجود، فلما لم يعاينوا هذا الموجود قالوا هو موجود في العدم، ولم يظهر في العين إلا بعدما فاض الله سبحانه عليه. مفهوم هذه الجزية؟ وكما سبق هذا باطل في النقل والعقل. القدرية ينكرون علم الله بالأشياء قبل تكوينها، وأنها مكتوبة عنده او عند ملائكته، وعلى هذا فان غلاتهم قالوا ان الله لا يعلم افعال العباد الا بعد وجودها. شفت الفرق الدقيق ده؟ القدرية بيقولوا ايه؟ ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. وصف بعضهم قال ولا يعلم الجزئيات، واضحة؟ فبعضهم قال يعلم الجزئيات بعد وجودها، وبعضهم قال لا يعلم الجزئيات. ومن الجزئيات رفع اليد هكذا، واضح؟ فيزعم القدرية ان الله لا يعلم هذا الا بعد فعلها. اذا من الفاعل؟ العبد؟ نعم حقا، ولكن بمشيئة من العبد؟ نعم، ولكن قالوا هذه المشيئة مقطوعة عن مشيئة الله. والله عز وجل يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله. نعم انا الرافع، انا الفاعل، بمشيئتي؟ نعم بمشيئتي، ولكن مشيئتي لهذه اشاؤها بغير مشيئة الله؟ فما شاءه الله كان. هذه هي القضية. كذلك ما ابن عمر يقول هذا الكلام، ما بيقول ان الله عز وجل لا يقدر على ان يغير شيء ولا يعلم الشيء الا بعد حدوثه، لان الذي فعله افاض عليه، افاض من وجوده على الثبوت، فوجد مجرد انه نقله من العدم الى هذا الوجود فقط. قال شيخ الاسلام وهم على القدرية دول، لان القدرية انواع، قدرية ابليسية وقدرية مجوسية وقدرية شركية، فدي ثلاث انواع للقدرية. ان شاء الله يأتي الكلام عنهم بالتفصيل، ولكن قصدت لان ابن تيمية يقول وهم كفار، فخفت ان تفهم ان القدرية كلهم من الكفار. هذا الصنف الذي اتكلم عنه هم المقصودون بهذا اللفظ فقط، فقد يوجد نوع اخر قد نقول انهم غير كفار. وهم كفار كفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. وقد هدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذهب القدرية كما تعلمون. روى الشيخان عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فآتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخفرة، فنكص فجعل ينكس بمخفرته، يعني ايه؟ يخبط بها على الارض كده. ثم قال ما منكم من احد، او قال ما من نفس منفوسة الا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، والا قد كتب شقية او سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل، طالما ان واحد مكتوب شقي وسعيد خلاص بقى نبطل العمل ونمكث على ما كتب في الكتاب، فمن كان من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده، ومن كان من اهل السخاوه فيصير الى عمل اهل السخاوه. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، اما اهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة، واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة. ثم قرأ فاما من اعطى واتقى. كلام كثير اوي هنا، ولكن اذكر كلمتين، اما اهل السعادة فييسرون واما اهل الشقاوة فييسرون. ما الفرق بين التيسير الاول والثاني؟ كوني خبر. التيسير الاول دين شرعي، والتيسير الثاني كوني قدري، لان الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يحب الكذب ولا يحب الخيانة ولا يحب الفسق. الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذه جزئية. الجزئية الثانية يا اخوانا، الذي كتب في اللوح هو ما سيكون منك. فهمت هذه الجزئية؟ أنت عملته؟ لم تعمله بعد، متى تحاسب عليه إن عملته؟ الله يعلم أنك ستعمله أم لا، يعلم فكتب ما سيكون منك. فهمت هذه القصة؟ نعم. فهذا طريق الجنة نسأل الله السلامة والعافية، وهذا طريق الضد. الله عز وجل خلق الإنسان ووضعه في هذا المكان وأعطاه قدرة وإرادة، ثم قال له هذا طريق الجنة سر فيه، وقال له هذا طريق النار إياك أن تقترب منه. فإن تحركت أنت في أحد الطريقين، تحركت بإرادتك وقدرتك أم أنت مجبر على هذا التحريك؟ بقدرتك وإرادتك. الله عز وجل يعلم ما سيكون منك أم لا؟ يعلم، فكتب ما سيكون منك. فأنت بعلم الله القديم يعلم سيكون منك، فستقع في الشيء الذي تفعله باختيارك أنت، في الشيء الذي تفعله باختيارك أنت. وإن شاء الله تعالى يأتي الكلام عنها بالتفصيل. وروى الشيخان أيضا أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم، الله عز وجل من يوم أن ولدت يعلم أنك من الطائعين أم من الفاجرين. أنا أعطيك مثال من كتاب الله يوضح لك هذه الجزئية الخطيرة جدا. غلام الخضر لما قتله؟ لأنه قال يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني لو كبر هيكفر بالله ويرهق أبويه. السؤال هنا، هو كبر؟ هو كفر؟ لا. إذا ربنا عارف أنه يكفر أم لا؟ فكتب عليه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عيني غلام الخضر كافر. طيب، هو هيحاسب على هذا الكفر؟ الجواب هو لم يفعل الكفر. قلنا لذلك سيأتي يوم القيامة ويختبر، وهذا هو الحديث أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، يعني هذا سينشئ الله تبارك وتعالى له نارا ويقول له ادخلها، فإن دخلها كانت بردا وسلاما، وإن لم يدخلها دخلها حقيقة، دخلها إيه؟ حقيقة. إذن هذا الغلام كان يعلم هذا الغلام كان الله تبارك وتعالى يعلم حاله أم لا؟ هذا الحال من الذي سيختاره؟ الغلام هو الذي رضيه لنفسه، فكتبه الله تبارك وتعالى عليه. واضح هذه الجزئية؟ لذلك لما مات طفل صبي صغير قالت عائشة عصفور من عصفور الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هم عاملون، يعني لو عاشوا ربنا عارف هيكونوا من أهل الطاعة أم من أهل العصيان، وحيث إن الحجة لم تقم عليه في هذه الدنيا سيقيمها الله تبارك وتعالى بنفسه عليهم يوم القيامة. قد يقول القائل طب ما هو ده ما خدش غير فرصة واحدة،